بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام لا يزال في معرفة الله تبارك وتعالى الفطرية. وقد قلنا أن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم ذكروا عدة نظريات في تحديد المراد منها. النظرية الأولى الفطرية بمعنى البداهة، النظرية الثانية هي التي فسرت المعرفة الفطرية بالعلم الحضوري، والنظرية الثالثة هي النظرية التي قالت بأن المراد من معرفة الله تبارك وتعالى مطلق المعرفة، سواء حصلت من خلال العلم الحضوري أو من خلال البرهان أو من خلال حساب الاحتمالات. معرفة الله مطلقا هي المراد من المعرفة في تعبير المعرفة الفطرية، وأما المقصود من فطرية هذه المعرفة الحاصلة من أي طريق فهو أن الإنسان جبل وفطر، أي أودع فيه غريزة تحركه نحو تحصيل هذه المعرفة. فإن الإنسان كما جعل له جهاز إدراك وهو العقل والحواس، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كذلك جعل له مجموعة من الميولات ومجموعة من الأحاسيس. نعبر بالأحاسيس تبعا للشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه، قال ينبغي أن نعبر بهذا التعبير حتى لا يقع خلط بين الإحساس وبين هذه القوى التي لا ترتبط بالجهاز الإدراكي، وإنما هي ترتبط بالعقل العملي، القوة الفعالة في الإنسان، لا القوة الدراكة المتمثلة في العقل والحواس الظاهرية والباطنية. فالإنسان جعل له مجموعة من الميولات، مجموعة من الأحاسيس، وهذه الميولات لا تقتصر على الميولات التي تحرك نحو تحقيق ما فيه لذة الإنسان الجسدية، وإنما هي تحرك إلى ما هو أعم من ذلك، تحرك مثلا نحو اكتشاف ما هو مجهول الذي يعبر عنه بغريزة حب الاستطلاع أو الاطلاع، وتحرك أيضا نحو الفضائل، فضائل الأفعال نحو العدل والصدق والأمانة وشكر المنعم ونحو ذلك. هذه القوة الموجودة في الإنسان والتي شأنها العمل لا تقتصر على التحريك نحو جلب منافع هذا الجسد أو دفع مضار كما هو موجود في الحيوان الذي عنده شهوة وغضب تحركه نحو جلب ملاذ الجسد ودفع مضاره، بل هي عامة تشمل التحريك نحو الفضائل، نحو اكتشاف ما هو مجهول. ومن الأمور التي تحرك نحوها هذه الغريزة وهذه الفطرة معرفة المبدأ الأول، معرفة الله تبارك وتعالى. فإن هذه الغريزة تحرك الإنسان نحو الكمال، وحيث أن حقيقة الكمال وأصل الكمال هو الله تبارك وتعالى، فهذه الغريزة دائما تحرك الإنسان نحو الله عز وجل. فالمراد من فطرية المعرفة أن الفطرة بما أودع فيها من هذه الميولات والأحاسيس تحرك نحو معرفة الله عز وجل. فليس المراد من فطرية المعرفة أن الإنسان يولد وعنده قضية مغروسة في ذهنه تتكون من موضوع وهو الله تبارك وتعالى، ومحمول وهو موجود وتصديق بهذه القضية. كيف؟ والقرآن يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان لم يفطر على معرفة الله بالمعنى الذي يذكره بعض فلاسفة الغرب. مر عليكم أن ديكارت عنده نظرية في التصورات، يقول الإنسان يولد وموجود في ذهنه في أصل خلقته مجموعة من التصورات، وهي التصورات البسيطة العامة مثل مفهوم الوجود والوحدة والشاك ونحو ذلك. هذا المعنى غير صحيح ونوقش من قبل علمائنا. الصحيح ما قرره القرآن الكريم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والمعرفة هي علم، والعلم منفي بهذه الآية. إذن لا يوجد عندنا معرفة بالله تبارك وتعالى بمعنى وجود صور في أذهانه. بعض الفلاسفة يقول الطفل يولد أصلا ولا ذهن له، لأنه يولد عنده ماذا؟ ذهن، ثم بذهنه يدرك بعض التصورات، لأن الوجود الذهني ليس ظرفا. هذه جملة ليست جملة، جاملة الآن اعترضت الجاملة. لأن الذهن ليس وعاء كصندوق توضع فيه الصور الذهنية كما توضع الأشياء في الصندوق. عالم الذهن كعالم الخارج، إذا لم يوجد موجود في الخارج يوجد خارج؟ لا. كذلك الذهن إذا لم توجد صور ذهنية لا يوجد ذهن، يوجد الذهن بوجود الصورة ذهنية. فالإنسان أول ما يوجد أصلا لا ذهن له، لأنه خالي من الصور، ثم يوجد عنده الوجود الذهني بوجود أول صورة ترتسم في عالم نفسه الخاص الذي يسمى بالوجود الذهني.
كيف يتعرف على أمه؟
نعم،
كيف يتعرف على أمه؟
ويتعرف على أمه بغريزته، ثم بعد ذلك ينتزع صورة لأمه ويميز أمه بهذه الصورة عما سواها. فليس المراد بالمعرفة الله فطرة أنه هنالك معرفة موجودة، وإنما الموجود عند الطفل في أول نشأته هذه الغريزة التي تحركه نحو معرفة الله تبارك وتعالى، ثم يتعرف على الله عز وجل. وقد نص جملة من العلماء المحدثين، المحدثين من علماء الناس وعلماء الاجتماع وعلماء التاريخ على هذه الحقيقة، وهي أن كل إنسان فطر على التدين لله تبارك وتعالى. نحن تبعا لله بعض الكتاب ننقل فتاوى بعض هؤلاء المحدثين، ننقلها لأنه في معرفتها فائدة. في هذا الزمان كثير من الذين يريدون الإشكال يتلبسون بلباس الحضارة والتمدن ويتهمون
ما يقبل
الأنبياء أحسنتم ويتهمون الذين يؤمنون بالفكر الديني بالتخلف وعدم مواكبة العصر والاكتشافات العلمية الحديثة والتطور الحديث وكأن هناك مضادة بين التطور ووصول الإنسان مثلا إلى سطح القمر وشطره للذرة وبين الإيمان بالله تبارك وتعالى أو بالمغيبات. لهذا يحسن أن يتعرف الإنسان على كلمات من يعتقد هؤلاء أن لهم حظ وافر في التمدن وفي التطور وفي التحضر أو لهم يد عليا في صناعة هذه الحضارة الحديثة. وأيضا هناك فائدة أخرى وهي أن نقل كلمات هؤلاء تنفع الخطباء بإمكان الخطباء أن يشغلوا مساحة نافعة من موضوعاتهم المنبرية بنقل عبارات هؤلاء. نحن أيضا ننقل بعض عبارات هؤلاء تتميما للفائدة. العبارة الأولى للعالم الفرنسي لعالم النفس عفوا الشهير بالعربي تكتب يونا. أنا أحتمل مثلا أنها يونج مثلا تنطق بالإنجليزية وكتب هو من أشهر تلاميذ فرويد
يونج.
نعم العالم النفس الشهير عنده عبارة ينقلها الشهير مطهري رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد. هذه فتوى حتى تلمذة فرويد عالم النفس الشهير. هذا عالم نفس استمر أكثر من 40 سنة في دراسة السلوك الديني للحضارات المختلفة. بعد هذه التجربة الطويلة أعطانا فتاوى تستند إلى أدلة هو لم ينقل أدلة. أصل أدلة تعنينا ما يعنينا أنه يفتي بهذه الفتوى. يقول إنني مقتنع وبقوة بكون القلب منبع الحياة الدينية ومبعث التوجه الديني. كما تعلمون
أن القلب
منبع الحياة الدينية ومبعث التوجه الديني. تعلمون أن من أهم الإشكالات التي توجه على الفكر الديني أن الفكر الديني لا ينشأ من الفطرة وإنما ينشأ من مجموعة من العوامل. أهم تلك العوامل العوامل الاقتصادية أو عوامل السلطة. من أراد أن يكتسب مالا فيخوف الناس من خلال زرع الفكرة الدينية و يمتص أموالهم ويأخذ قوتهم وعافيتهم باسم الدين. أو من أراد أن يتسلط أيضا كذلك هنالك شخص لا يريد المادة يريد السلطة أيضا يستثمر هذه القضية قضية الخوف عند الناس الخوف من المجهول ويحدثهم عن مغيبات قاهرة سوف تعاقبهم إذا لم يخضعوا له ويعطوه الولاء المطلق. هذا العالم الغربي يقول لا الذي أقتنع به بعد هذه الخبرة الطويلة أن قلب الإنسان هو منبع التوجه الديني وليس أي عامل آخر. ثم يقول إنني مقتنع بأن الرؤى والمناهج العلمية الفلسفية والتوحيدية هي بمثابة ترجمات لحقائق كتبت بلغة أخرى. لاحظ هذا التعبير سبحان الله. لا أعلم هل هو التعبير الذي عبر به هذا العالم أو لا الذوق الفلسفي للشهيد والعرفان للشهيد المطهري ألقى بظلاله على المعنى. هذا التعبير واقعا يناسب تعبيرات العرفاء. العرفاء يقولون الفلسفة وعلم الكلام هذه لغات عقلية أو لغات نقلية تترجم حقائق واقعية. فهنالك لوح تكوين، هنالك كتاب تكويني وهنالك كتاب تدويني، وليست هذه الأبحاث الفلسفية والأبحاث الكلامية إلا تحويل للكتاب التكويني إلى كتاب تدويني. فهناك حقيقة واقعية ولكن ترجمت بلغات أخرى. هذه العبارة مضمونها يعني أن الدين ليس نتاج الفلسفة ونتاج علم الكلام والأبحاث التوحيدية التي تذكر براهين على وجود الواجب وتوحيده، بل العكس. هذه العلوم هي ماذا؟ نتاج لحقائق واقعية موجودة في واقع الإنسان وفطرته. هنالك لغة نعبر عنها بلغة الفطرة، هذه ترجمت في كتب الفلاسفة وعلماء الكلام بلغة الفلسفة ولغة الكلام. خب، العبارة الثانية لأينشتاين. أينشتاين يعتبر من العقول الكبيرة جدا في هذا الزمان، وإن كان شيخنا حفظه الله الشيخ الجزيري يقول اثنان في التاريخ أعطي درجة خاصة من الذكاء ويشك في ثبوت هذه الدرجة لهم. الأول الشيخ ابن سينا. الشيخ ابن سينا يذكر في ترجمتي، وهذه قصة يعني من شبه منقولة بالتواتر، أنه أطلع من قبل أحد السلاطين على مكتبة خاصة لا يوجد مثلها في شرق الأرض وغربها، ثم بعد أن اعتكف في هذه المكتبة مدة من الزمان لا إله إلا الله احترقت فضاعت تلك الكتب. بعد الاحتراق خرجت لنا مصنفات الشيخ الرئيس. لا شك ما كتبه الشيخ الرئيس ولو كان مسروقا من تلك المكتبة يدل على أن عنده ذكاء خاص، ولكن هل بالذكاء بالدرجة التي ينسب إليه، وهو أنه هو الذي أبدع هذه المعلومات الموجودة في كتبه وليست هذه المعلومات مأخوذة من تلك المكتبة، الله أعلم. فمشكوك هذه الدرجة التي تنسب إليه من الذكاء، لاحتمال أنه أخذ أفكاره أو كثيرا من أفكاره من تلك المكتبة. هذا من الجمل اللي الملطفة للدروس الشيخ الشيخ خال. الثاني أينشتاين. أينشتاين كان قبل أن ينتقل إلى أمريكا ويأخذ هذا الصيت وهذه الدرجة المرموقة في سماء العلم، يقال كان مسؤول عن تقييم الاختراعات الحديثة أظن في ألمانيا يبدو هكذا، كان كل من في سويسرا، كل من مثلا يخترع اختراع جديد هناك مسألة خاصة، هناك مؤسسة خاصة لمتابعة الاختراعات الجديدة، وكان هو مسؤول في تلك المؤسسة، وكانت تعرض عليه الاختراعات الجديدة وهو يقيمها. ثم بعد الحرب العالمية كذا عاش من عاش ومات من مات، أسر من أسر وقتل من قتل من هؤلاء أصحاب الاختراعات. انتقل أينشتاين إلى أمريكا وظهر بهذه النظريات التي تنسب إليه، فهو لا شك ذكي، ولولا أنه ذكي لما وصل إلى هذه الدرجة، ولكن هل ذكاؤه بحد يكون هو المخترع والمبتكر لما ينسب إليه أيضا غير معلوم. خو على كل خوش، هذا مثلا مما يؤيد هذا الأمر ويزيد الشك عمقا. على كل حال أينشتاين عنده مجموعة من المحاضرات ترجمت بعنوان العالم كما أراه أنا، وقال فيه في موضع يوجد اعتقاد ودين موجود في الجميع بلا استثناء، وأعتقد أن هذا هو إحساس ديني كامن في خلقة الإنسان أو في وجوده. إذا تريد أعيد العبارة عيدها يا شيخ. يوجد اعتقاد ودين موجود في الجميع بلا استثناء. طبعا الدين كما تعلمون له عدة إطلاقات، مثلا يقال هذا متدين أو له دين، ويقال مثلا التقية ديني، ويقال التوحيد من أصول الدين، ويبدو أن لكل واحد من هذه الإطلاقات معنى خاص يختلف عن الآخر. على كل حال يقول هنا يوجد اعتقاد ودين موجود في الجميع، يبدو مراد من الدين هنا نفس ماذا؟ الاعتقاد والتدين والخضوع، بمعنى الالتزام، لا بمعنى الالتزام القلبي، لا بمعنى الالتزام العملي الذي يطلق في العرف. يقال فلان متدين يعني ماذا؟ ملتزم عملا بالدين، ولا يقصد أنه ملتزم عقائديا بالدين، لوضوح أن حتى الفاسق الذي لا يحكم العرب بتدينه مما له دين عند العرب. يقول وأعتقد أن هذا هو إحساس ديني كامن في خلقة الإنسان أو في وجوده. ثم قال مبينا لأثر هذا الدين الفطري، إن المعتقد بهذا الدين يشعر بتفاهة وصغر طموحات الإنسان وأهدافه، ويحث في المقابل بالعظمة والجلالة المتجليتين فيما وراء الأمور الظاهرة. وعندها يتصور أي الإنسان وجوده الطبيعي نوعا من السلم، فيندفع متحررا من قفص البدن ويدرك أن الوجود برمته يمثل حقيقة واحدة لا غير. أيضا هذه العبارة يشم منها تأثير عقلية المترجم، يشم منها لأن هذه العبارة تبين ما عليه العرفاء من أن النفس أسيرة جسد نزلت إليك من المحل الأرفع، فهي أسيرة جسد، وأن ما وراء عالم المادة أوسع وأشمل وأتام. ثم يقول وإذا استطاع الإنسان أن يتجرد من جسده سوف يدرك حقيقة وحدة الوجود، وأن مراتب الوجود كلها ماذا؟ لا تختلف من حيث النوع، وإنما تختلف بأمور لا تخرج عن حقيقتها. على كل حال هذه العبارة لأينشتاين، وهي ظاهرة في فطرية المعرفة الدينية الشاملة لمعرفة الله تبارك وتعالى. ويل دورانت هذا صاحب قصة الحضارة، ويل دورانت يقول إن الكاهن، هذا العبارة الثالثة الظاهر صحيح، يقول إن الكاهن لم يخلق الدين خلقا. في أوروبا عندهم مشكلة بين الكنيسة وبين الأمة، باعتبار أن الكنيسة طغت وتجبرت ومارست الولاية بنحو مطلق وبنحو تعسف. فصاحب قصة الحضارة يقول الكاهن لم يخلق الدين خلقا، لأجل أن الكاهن يعني رجل الدين، لم يخلق الدين خلقا لكي يرتب ما رتبه من تعسف وتفلط، لكي يظفر بمجموعة من المصالح ومنها أن تكون له القاهرية والغلبة في المجتمع، ولم يخلق الدين خلقا لكن استخدمه لأغراضه. كما يستخدم السياسي دوافع دوافع الإنسان الفطرية وغرائزه، فلم تنشأ العقيدة الدينية عن تلفيقات أو ألاعيب كهنوتية، إنما نشأت عن فطرة الإنسان. خب، نحن قلنا قبل أن يحضر من تأخر من المشايخ أهل الفاضل أننا إنما ننقل هذه العبارات كفتاوى لأصحابها، باعتبار أن بعض المشككين يغلف شبهه بغلاف التحضر والتمدن، ويتهم المتدين بأنه متخلف لا يواكب تطورات العصر، فيحسن أن يقف الإنسان على عبارة هؤلاء الذين يعتقد بأن لهم القدح المعلى في تطوير الحضارة وفي التمدن، يقف على عبارة هؤلاء التي تنص على أن المعرفة الدينية معرفة فطرية وليست نتاج مصالح خاصة. العبارة الرابعة للفيلسوف والمؤرخ الفرنسي غينان أنز، فقد نقل فريد وجدي غينان أنز، فقد نقل عنه فريد وجدي في دائرة المعارف في مادة دين أنه قال: من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه وكل شيء نعده من ملاذ الحياة ونعيمها، إلى أن قال: ولكن يستحيل أن ينمح التدين أو يتلاشى، بل سيبقى أبد الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الإنساني في المضامين الدنيئة للحياة الطينية. إذن النظرية الثالثة ترى أن المراد بمعرفة الله مطلق المعرفة، والمراد من كونها فطرية أن الإنسان جبل على التحرك نحو تحصيلها، وهذا المعنى قد يظهر من مجموعة من الروايات. نقتصر على نقل رواية واحدة، وهي الرواية التي نقلت في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه رواية معروفة ومحفوظة، أنه سأل، ولكن نحن قرأنا كلمات مجموعة من الغربيين، وقراءة كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أولى فأولى. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله سائل عن الله فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كثرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك أن هنالك شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر. هذه الرواية أيضا ننقلها للاستئناف، لا لتفسير المعرفة الفطرية بأنها هذا النحو الذي حصل. نقول هذه تنقل للاستئناف، تنقل للظهور، للاستظهار لمن تحقق عنده الاستظهار. والحاصل يوجد نتيجة البحث في المعرفة الفطرية، يوجد احتمالان كلاهما معقول، هذا نتيجة ما انتهينا إليه في هذا البحث. يوجد احتمالان في المعرفة الفطرية وكلاهما معقول. الاحتمال الأول أن يقال: المعرفة الفطرية هي العلم الحضوري الملتفت إليه ولو في أول الخلقة، هذا محتمل. والاحتمال الثاني أن يقال: المعرفة الفطرية هي مطلق المعرفة، والمراد من فطريته أن الإنسان جبل على أن يتحرك نحو تحصيلها. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن القسم الأول من أقسام معرفة الله تبارك وتعالى الحصولية، وهي المعرفة الحصولية الناشئة من العلم الحضور. ويصل بنا الحديث إلى القسم الثاني، وهي المعرفة الحصولية الحاصلة من البرهان. البرهان كما تعلمون المراد منه الدليل الذي يشتمل من حيث الهيئة على شروط خاصة، وهي الشروط المتوفرة في الشكل الأول من أشكال القياس أو في سائر الأشكال التي تعود إلى الشكل الأول. ومن حيث المادة يشتمل أيضا على شروط خاصة ذكرت في كتاب البرهان كالكلية والدائمية والذاتية. هذا هو المراد بالبرهان العقلي. القسم الثاني من المعرفة الحصولية بالله تبارك وتعالى هي المعرفة الحاصلة من هذا النحو من الاستدلال، وهو الاستدلال بالبرهان. وتنقسم المعرفة البرهانية لله تبارك وتعالى إلى قسمين، وبيان هذين القسمين في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان أقسام البرهان، هذا بحث منطقي ولكن نذكره للتذكير. مر عليكم في كتب المنطق أن علماء المنطق يعتقدون بأن عملية التفكير التي هي التحرك من المعلوم إلى المجهول إنما تتم من خلال الظفر بروابط واقعية بين المعلوم وبين المجهول. إذا أردت مثلا أن أتعرف على حدوث العالم، أنا أنتقل من التغير إلى الحدوث قبل أن أعلم بحدوث العالم. أنا عندي مجموعة من المعلومات، عندي معلومة عن تغير العالم، لما التفت إلى هذه المعلومة وأدركت، هذا ما يقوله المنطقي، وأدركت وجود علاقة واقعية حقيقية بقطع النظر عن وجود المدرك، بقطع النظر عن وجود الإنسان ووجود الذهن الإنساني، أدركت علاقة واقعية بين التغير والحدوث، انتقلت من التغير إلى الحدوث. هذه الرابطة الواقعية التي يتجر بها الإنسان في عملية التفكير وفي تحصيل المجهول هي ما تسمى في كتاب المنطق بالحد الأوسط. الحد الأوسط هو الذي يفيدني العلم بثبوت الأكبر للأصغر، ثبوت الحدوث الذي هو الأكبر كل العفو، وهو في مثالنا طبعا الحدوث، لأننا نقول كل متغير حادث والعالم متغير، فالعالم ماذا؟ حادث، عفوا والعالم، العالم متغير، هذا العالم هو الحد الأكبر، العالم هو الحد الأكبر الذي يقع في الكبرى، العالم متغير، عفوا الحدود، هو الحدود كل متغير حادث، نرجع إلى كلامنا الأول، الحدود هو الحد الأكبر لأنه هو الموجود في الكبرى، كل متغير حادث، الأصغر ما هو؟ العالم الذي هو الموجود في الصغرى، العالم متغير، والحد الأوسط المشترك الذي تكرر التغير، وهو واسطة يفيدني العلم بثبوت بثبوت الأصغر بثبوت الأكبر وهو الحدوث للأصغر وهو العام. فالحد الأوسط هو الرابط الواقعي وهو دائما في كل عملية برهان وفي كل عملية استدلال واسطة لإفادة العلم، وبحسب اصطلاح المنطق هو واسطة في الإثبات. فالحد الأوسط دائما هو واسطة في الإثبات، لكن تارة يكون على وعلى كونه واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت، وتارة لا يكون واسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت كما مر عليكم علة الوجود. إذا كان الحد الأوسط الذي هو دائما واسطة في الإثبات أيضا واسطة في الثبوت يسمى البرهان بالبرهان اللمي. مثاله هذا الحديد حار، مثال الدائد، وكل حديد وكل حار مثلا يتمدد، فهذا الحديد يتمدد. هنا الحرارة كما هي واسطة في الإثبات في إفادة العلم بتمدد الحديد أيضا هي واسطة في الثبوت هي علم. هذا هو البرهان. والبرهان الذي لا يكون الحد الأوسط فيه واسطة في الثبوت ينقسم إلى عدة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي يكون، الله انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.